baskımız.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sallallahu ve sellem aleyke seyyidi ve mevlaya ya Resulallah. Ve ala
Amen.
الأولى وهي بيان حقيقة الصراط. الصراط ما هو؟ أنت في كل يوم تقرأ في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تطلب من الله الهداية إليه؟ وأيضا مثلا تقول تعتقد أن القبر حق وأن البعث حق وأن الصراط صراط ما هو؟ صراط الذي يطلب الإنسان الهداية إليه ماذا يراد به؟ المراد من الصراط كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فمن الناس من يمر عليه كالبرق، ومن الناس من يمر عليه كعدو الفرس، ومن الناس من يمر عليه ماشيا، ومن الناس من يمر عليه حبوا، ومن الناس من يمر عليه متعلقا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. الصراط كما يعرفه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف يقول جسر ينصب على نار جهنم ويؤمر الناس بالمرور عليه. ينصب جسر على نار جهنم، هذا الجسر الإمام الصادق يصفه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكل الناس يمرون عليه يوم القيامة. لذلك أنت ما تقرأ في القرآن وإن منكم إلا واردها، شنو معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني جميع الناس يدخلون النار يريدون النار؟ لا، وإن منكم إلا واردها، يعني عند المرور على الصراط جميع الناس يمرون على نار جهنم، جميع الناس يريدون نار جهنم ولكن عن طريق الصراط، عن طريق صراط جهنم. وهناك من الناس من يمر على الصراط كعدو الفرس، هناك من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، هناك من يمر على الصراط ماشيا، هناك من يمر على الصراط حبوا، هناك من يمر على الصراط بحالة من التأرجح متعلقا، تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. إذن الصراط عبارة عن أمر عيني وعن أمر حقيقي وواقعي يمر عليه جميع الناس يوم القيامة. زين، انت تقول انا قد اقرأ في زيارة الجامعة مثلا وانتم الصراط الاقوى، شنو معنى ان اهل البيت هم الصراط؟ اذا كان الصراط جسران ينصب على نار جهنم، ايش معنى ان اهل البيت يوصفون بانهم الصراط؟ صراط عندنا صراطان كما ورد في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام، قال الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما صراط الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واهتدى بهداه مر على الصراط. هذه عبارة الإمام الصادق، من عرفه واهتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه تردى في نار جهنم. إذن الإمام الصادق عليه السلام يقول يوجد صراطان، صراط الدنيا ولاية أهل البيت عليه السلام، صراط الآخرة جسر جهنم، وهناك ترابط بين الصراطين. فمن مشى على صراط الدنيا وتمسك به سار على صراط الآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه، يقول له وأن هذا صراطي مستقيما تعرف ما هو؟ قال لا، قال ولاية علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال لأتعرف ما هي السبل؟ قال لا، قال هي ولاية فلان وفلان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن حاصل هذه النقطة بأن الصراط الذي نتحدث عنه، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، اهدنا الصراط المستقيم، وأعتقد أن الصراط حق. المراد من الصراط جسر ينصب على نار جهنم ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه يوم القيامة، فمن كان من أهل الصلاح مر عليه، وإلا تردت رجلاه وسقط في نار جهنم. ويطلق عنوان الصراط على أهل البيت أيضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان عقبات الصراط. صراط الآخرة صراط جهنم له سبع عقبات لا بد أن يمر عليه الإنسان، أعاننا الله وإياه. هذا الصراط عندما ينصب على نار جهنم يؤمر الناس بالمرور عليه، فيمرون على تلك العقبات السبع على الصراط، فإن تجاوزوها وصلوا إلى الجنة، وإن تعثر الإنسان في عقبة من تلك العقبات وقع في نار جهنم. شنو هالعقبات السبع؟ العقبة الأولى من عقبات الصراط عقبة الولاية، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. متى؟ في أول عقبة من عقبات الصراط يقف الإنسان هناك ليسأل عن ولاية علي بن أبي طالب. مو إحنا الشيعة نروي، الثعلبي من علماء السنة في تفسيره يروي بأنه وقفوهم فإنهم مسؤولون، قال مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب بذكره الصلوات. أول عقبة من عقبات الصراط عقبة الولاية، إن سئل فيها الإنسان عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وكان من أهل الولاية تجاوزها إلى العقبة الأخرى، ما كان من أهل الولاية بعد ما يحتاج أنه يتعب نفسه يروح للعقبات الثانية، من الآن يقع في نار جهنم وانتهى الأمر. بعض الروايات تقول في هذه العقبة، في عقبة الولاية، يسأل الإنسان أيضا عن صلة رحمه، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. متى السؤال عن الأرحام؟ السؤال عن الأرحام في أول عقبة من عقبات الصراط، يسأل الإنسان عن الولاية ويسأل عن الرحم. يقول بعض العلماء قرن الرحم بالولاية لبيان أهمية صلة الرحم. المراد من صلة الرحم ماذا؟ المراد من الرحم شنو؟ يعني الرحم الذي الإنسان مأمور بصلته، ما هو الرحم؟ المراد من الرحم كل قرابة تجمعها مع الإنسان رحم قريبة. القرابة اللي تجمعهم مع الإنسان رحم قريبة يعبر عنهم بأنهم رحم، مثل أبناء عمومته، مثل أبناء أخواله مثلا، هؤلاء قرابة تجمعهم رحم قريبة وليسموهم رحم. أما لو كانوا تجمعهم رحم لكن رحم بعيدة وما يسموهم رحم. المدار في تحقق عنوان الرحم شرعا على أن تكون الجامع بين الأشخاص رحم قريبة، هؤلاء تجب صلتهم، هؤلاء تحرم قطيعتهم، ويسأل الإنسان عن صلة رحمه في أول عقبة من عقبات الصراط. إذا تجاوز الإنسان هذه العقبة، هم جاء بولاية أهل البيت عليهم السلام، هم سئل عن صلة رحمه فكان ممن يصل رحمه، حينئذ ينتقل إلى العقبة الثانية. العقبة الثانية من عقبات الصراط ما هي؟ هي عقبة الصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين. يسأل الإنسان بعد الولاية في العقبة الثانية عن صلاته، هل جاء بصلاته صحيحة، جامعة للشرائع، جامعة للمقدمات، جاء بصلاته متوفرة على الشرائط الشرعية التي يريدها الله أم لا. في العقبة الثانية يسأل الإنسان عن الصلاة، لذلك شوف شلون أن الاهتمام بفقه الصلاة مهم، هذا الفقه المهم في حياة الإنسان أن يهتم بفقه الصلاة، لأنه هي التي سيسأل عنها. فقه الصلاة لأنه سيسأل عن الصلاة في العقبة الثانية من عقبات الصراط. العقبة الثالثة من عقبات الصراط جاء بالصلاة صحيحة والحمد لله ومر وتجاوز، ينتقل إلى العقبة الثالثة. شنو العقبة الثالثة؟ عقبة العبادات المالية، يسأل عن الزكاة والخمس في العقبة الثالثة من عقبات الصراط، كما تقرأ في القرآن: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل أموال اللي انتم كنتم تكنزوها وما كنت تطلع الحق الشرعي منها، هذه الأموال في يوم القيامة تكوى بها جباه الناس وجنوب الناس وظهور الناس، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. أكو رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: أشد ما يكون فيه الناس يوم القيامة. شنو أشد شيء؟ أشد ما يكون فيه الناس يوم القيامة أن يقف صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي. صاحب الخمس من هو؟ هو الإمام عليه السلام. أنت يوم القيامة لا، ليس عندك شيء إلا شفاعة محمد وآل محمد. فإذا كان خصم الإنسان هم أهل البيت عليهم السلام، شلون الإنسان يعالج الموقف؟ الإنسان يوم القيامة يرجو شفاعة صاحب الزمان وشفاعة أهل البيت، فإذا كانوا خصما له يوم القيامة يقف صاحب الخمس ويقول: يا رب خمسي، فلان ضيع حقي، فلان ضيع مالي، فلان لم يقدم حقي، ويتقدم صاحب الخمس ويشتكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا في العقبة الثالثة من عقبات الصراط. العقبة الرابعة من عقبات الصراط الصوم، تسأل الإنسان عن صومه. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة متى؟ جاء بصومه صحيحا وافيا، حينئذ تصيبه الفرحة العارية. يتجاوز العقبة الرابعة تجي العقبة الخامسة. العقبة الخامسة عقبة الحج، يسأل الإنسان عن حجه. هنا المهم، يسأل الإنسان عن حجه. للأسف الشديد قد الإنسان يسوف على نفسه الذهاب إلى الحج ويبذل أموال طائلة في السفر إلى المناطق المختلفة من أجل السياحة، من أجل الترفيه، ويترك الحج وراء ظهره وهو لا يعلم بأنه يوفق إلى الحج، يعني عمره يطول إلى أن يحج أم لا. العقبة الخامسة من عقبات الصراط يسأل فيها الإنسان عن حجه، فإن كان من أهل الحج تجاوزها، وإلا تردت رجلاه ووقع في نار جهنم. العقبة السادسة من عقبات الصراط عقبة الطهارة، سئل عن صلاته وسئل عن صيامه وسئل عن زكاته وسئل عن حجه، يسأل عن طهارته، يسأل عن أحكام الطهارة، يسأل عن الوضوء، يسأل عن الغسل، يسأل لمن يبتلي بنجاسة بدم مثلا بغير الدم من النجاسات شلون يطهرها شلون يتعامل معها. المرأة تسأل عن أحكامها عندما تبتلى بالحيض، عندما تبتلى بالنفاس، عندما تبتلى بالاستحاضة. كل هذه الأحكام المتعلقة بالطهارة الحدثية وبالطهارة الخبثية يسأل عنها الإنسان في العقبة السادسة من عقبات الصراط. فإذا كان الإنسان ممن لا يبالون بأمور الطهارة يدخل إلى بيت الخلاء مثلا ولا يبالي أصابتهم نجاسة أم لا، يتطهر بشكل جيد أم لا، المرأة لا تبالي بأحكام الدماء، فتترك الصلاة وقد تترك الصيام في أيام يجب عليها الإتيان بالصلاة، كل هذه الأحكام يظهر أثرها في العقبة السادسة من عقبات الصراط. أعاننا الله وإياكم. العقبة السابعة والأخيرة من عقبات الصراط، خلاص الإنسان كل أموره جيدة، صلاة وصيام وطهارة وحج، تبقى العقبة الأخيرة والخطيرة. العقبة الأخيرة والخطيرة وهي عقبة المرصاد اللي تقرأ عنها في القرآن وإن ربك لبالمرصاد. عقبة المرصاد شنو هي؟ عقبة المرصاد عقبة مظالم العباد. فلان نهبت منه مالا، فلان شتمته، فلان استغبته، فلان وجهت له إهانة، فلان تعديت عليه يوم من الأيام، كل هالأعمال مرصودة وين؟ في عقبة المرصاد. خلص بينك وبين الجنة عقبة واحدة فقط وهي عقبة المرصاد. بمجرد أن تكون عندك مظالم مع العباد تقف في تلك العقبة. بعض الناس في الروايات تدري كم يقف في عقبة المرصاد؟ بعض الروايات تقول 400 عام يقف في عقبة المرصاد يحاسب عن مظالم العباد، يحاسب على مظالم العباد، يحاسب على ما صدر عنه تجاه العباد. عقبة خطيرة، أخطر العقبات، أشد العقبات عقبة المرصاد. بعض الذنوب بعض الأخطاء توقف صاحبها في العقبة إلى أن يتجاوز صاحب الحق، وأما إذا لم يتجاوز صاحب الحق فحينئذ يبقى الإنسان معلقا في تلك العقبة، وقد تتردى رجلاه ويقع في نار جهنم. من هنا على الإنسان أن يخلص نفسه قبل الموت من مظالم العباد. إذا هو يوم استغاب شخصاً يكون يستغفر، يكون يطلب منه أن يغفر له. إذا يوم تعدى على شخص ضربه أهانه يكون يطلب منه أن يسمح له. إذا كان يوم من الأيام ماخذ مال من شخص لابد أن يرجع إليه ماله، وهكذا. العقبة الأخيرة والخطيرة عقبة المرصاد، مظالم العباد. فقط بين الإنسان وبين الجنة هذه العقبة، إن لم يخلص الإنسان نفسه بقي معلقا في تلك العقبة. من جملة الذنوب اللي من جملة مظالم العباد التي توقف الإنسان 400 عام ضرب الغير، التعدي على الغير. بعض الروايات تقول لطمة واحدة يوجهها الإنسان لغيره توقفه 400 عام في عقبة الصراط، لطمة واحدة. إذن ما بالك بمن يتعدى على غيره بالصيام؟ بالشمس بوكز الرماح. من الذي تعدي عليه ذلك؟ بنت علي وفاطمة، السيدة الحوراء زينب، سيدة الحوراء زينب تعدي عليها بضرب السياط وبركز الرماح في متنها وجسدها المبارك. متى؟ عندما أرادت ضعينة الحسين أن تخرج من أرض كربلاء، هناك وقعت المحن على آل رسول الله. زينب بأبي وأمي كانت هي والنساء يدفعها الأعداء بوكز الرماح، يضربونهم بالرماح بأضراب الرماح في أجسامهم المباركة. زينب بأبي وأمي هي صاحبة وظيفة، عليها أن تصعد الأطفال والنساء على ظهور النياق، وفعلا زينب كانت تتحمل الضرب، تتحمل الصيام من أجل الدفاع عن نساء الحسين، من أجل الدفاع عن بنات الحسين، إلى أن أصعدت جميع النساء والأطفال على النياق، وبقيت مولاتنا زينب مع الإمام زين العابدين. من يصعد الآن؟ زينب تصعد زين العابدين. هي زينب امرأة، إذا أصعدت زين العابدين تحتاج من يصعدها بعد ذلك، فمن الذي يصعدها؟ إذا أصعدها زين العابدين، خب بعد ذلك من الذي يصعد زين العابدين وهو عليل مريض لا طاقة له؟ التفت إليها قال: عم زينب اجعلي لي متكئا. جعلت له متكئا، قال: عم اصعدي على ظهري، اصعدي على الناقة. تقول الرواية بمجرد زينب وضعت يدها على زين العابدين سقط إمامنا على رجله من شدة المرض، من شدة العلة ما تحمل الإمام، سقط على وجهه. مرة ثانية نهض بجسده، وضعت يدها لتتكئ عليه، سقط إمامنا على وجهه، إلى أن صعدت على ظهر الناقة وبقي إمامنا زين العابدين. من الذي يصعده؟ أقبل جلاوزة بن سعد: أصعد الإمام على الناقة، ولكن كلما أصعدوه من جانب سقط الإمام من الجهد منها. لا يتمالك نفسه على الناقة. قيل: يا ابن سعد ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها. قال: قيدوا يديه ورجلاه من تحت بطن الناقة. عز عليكم يا شيعة الإمام، وضعوا جامعة تحت صدر الإمام، الجامعة فيها أربع مسامير، كلما مال الإمام إلى جانب نهشه مسمار في صدره، وكانت الدماء تسيل من جسده المبارك كالميزان. اتخيل شيعي موالي: ثم قيدوا يديه ورجليه من تحت بطن الناقة، وسارت ضعينة السمايا على تلك الحالة. مروا بهم على مصارع القتلى. تقول الرواية: زينب لما مرت على جسد الحسين ما استطاعت أن تتمالك نفسها، فأرادت أن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة لوداع الحسين. التفت لها الإمام زين العابدين، قال: عم إن أنت نزلت من الذي يصعدك؟ عم ودع الحسين وأنت من على ظهر الناقة. حينها توجهت ناحية جسد الحسين ونادت أخي حسين في أمان الله يعز عليك مسرانا أبا عبد الله. سافرت زينب بنا واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدمه غسل ومغسل بدمه يا ولي والكفوف مقطعة وعاينت عباس مية تعفر بجنب المشروع وجاسموا الأكبار جثتهم على الرمض والزعر ظلت تنادي يا فرسان عن عزميشيل الضعين تنهض يا جاسم يا عمي يا المقطع بالشريعة قوم عد المحمل تدر مالي معودة امشي يسير بلا وخرت سكينة على ابوها ومدامعها تسيل دمعتها يا ولي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعب صدره فزعت وظلت تنور ورد شمر بالصوت لها روحها كادت تروح وزينب تشوفها وتايا دخل ولا يفيد الدخيل نادت مترا الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفاله وثلاث ايام ما ضاقت الزاد قال فادعي لي هل جالتها لعني نسألك وندعوك بجامعة الرزايا زين فرج عنا بتأجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأحواله والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق أمته الحرازي وبحق متنها المسود فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المظهورين واحفظ راجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات مهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.